بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأنا باب وجوب الاستنجاء بالماء أو الحجارة. من الذي ذهب إلى أنه لا يجب الاستنجاء من البول والغائط؟ أبو حنيفة، واستدلوا بحديث ضعيف. وهذه المسألة أحد غرائب المذهب الحنفي، أنهم يرون من بال أو تغوط لا يجب عليه أن يستنجي لا بماء ولا بحجارة، ويجوز أن يصلي مباشرة. جاء ما يوهم هذا القول عن بعض السلف. عمن جاء؟ عن ابن سيرين، وقد حمل ابن قدامة على ماذا؟ في حق من لم يجب عليه الاستنجاء كمن نام وخرج منه ريح، أو حمله ارفع صوتك نسيانا، من ترك الوضوء نسيانا، ترك الاستنجاء نسيانا، إنه سئل عمن لم يستنجي. قالوا يحتمل أنه يوافق قول أبي حنيفة. قول أبي حنيفة هذا وصفه ابن المنذر رحمه الله في كتاب الأوسط بالشذوذ، قال هذا قول شاذ. الاستنجاء من خروج الريح ما حكمه؟ هل يجب؟ نعم، بإجماع العلماء لا يجب، بل ذهبوا إلى أنه لا يشرع، وأن تحري ذلك من البدع. للفائدة نقل النووي الخلاف فيه عن الشيعة، قال: وحكي عن قوم من الشيعة أنه يجب الوضوء من خروج الريح، يعني الاستنجاء، يجب الاستنجاء من خروج الريح. قال: والشيعة لا يعتد بخلافهم. ثم أخذنا مسألة الاستنجاء بالماء، وأن المستنجي مخير بين أن يستعمل الماء أو الحجارة. عمن قال خلاف في هذا؟ عن بعض الصحابة، قيل عن جماعة من الصحابة كعبد الله بن الزبير وحذيفة، وجاء عن عمر أنهم كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء بل يرون الاستجمار بالحجارة. تتميما لهذه المسألة الفائدة، أن من ذهب إلى أنه لا يستنجى بالماء، تعليل الصحابة بماذا عللوا من كرهه؟ ماذا علل؟ يعني أنهم كانوا يستقذرون، هذا كان من عادة العرب الاستجمار بالحجارة، الاستقذار الاستنجاء بالماء، يستقذرون أن يباشروا النجاسة بالماء. وكذا جاء في الآثار التعليل عنهم بأن هذا يبقى معه أثر الريح في اليد. وهكذا جاء عن بعض العلماء من المالكية التعليل بأن الماء مطعوم، ماء طعام، قال: ويكره استعمال للطعام في إزالة النجاسة. فهذا حاصل تعليل من كره الاستنجاء بالماء. منهم من علل بأن الاستنجاب ما يكون معه مباشرة النجاسة باليد فيؤدي إلى بقاء ريحها في اليد، هذا الذي جاء عن حذيفة، قال إذن يبقى نتنه في يده. ومنهم من علل بأن الماء مطعوم، قال ويكره استعمال الطعام في إزالة النجاسة، كما سبق أن عامة العلماء على خلاف هذا القول، بل نقل ابن عبد البر الإجماع بعد الصحابة، قال أجمع أهل العلم على ذلك. كان مما قاله ابن عبد البر في كتاب الاستذكار، قال الفقهاء اليوم في زمنه مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب. الفقهاء اليوم مجمعون على الاستنجاء بالماء، إنما كان هذا خلاف في زمن السلف، ولذا قيده ابن عبد البر بقوله الفقهاء اليوم، إشارة إلى أنه فيما سبق كان يوجد خلاف، ويجوز انعقاد الإجماع بعد الخلاف كما هو معلوم، إنما لا يجوز الخلاف بعد الإجماع. وأما قول من قال من الأصوليين إنه لا يجوز الإجماع بعد الخلاف لأن أقوال المخالفين لم تزل باقية والأقوال لا تموت بموت قائليها، فهذا قول خلاف الصواب الأول أصوب منه. نواصل نقرأ، لأن قرأنا أنه يجوز الاستنجاء بالماء أو الحجارة التخير، ويجوز إفراد الماء بالاستعمال. في الاستنجاء بقي هل يجوز الاقتصار على الحجارة في الاستنجاء، بمعنى لا يستعمل إلا الحجارة فقط، نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، ممن نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة في المغني، كذلك ابن عبد البر في الاستذكار، وغيرهم، ابن مفلح صاحب المبدع أيضا، ليس ابن مفلح صاحب الفروع، ابن مفلح صاحب المبدع الذي يسمى برهان الدين، مشهور بهذا برهان الدين ابن مفلح. نقلوا الإجماع على جواز الاقتصار على الاستجمار بالحجارة، سواء كان الماء موجودا أو غير موجود، وسواء كان في سفر أو في حضر، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، كان يستنفض يستجمر بالحجارة مع وجود الماء، هناك خلاف يسير، خلاف ضعيف في هذا، خالف فيه ابن حبيب من المالكية، وكثير من أهل العلم نقلوا الإجماع، الصحيح أنه وجد خلاف ضعيف، ابن حبيب المالكي ذهب إلى أن الاستجمار بالحجارة إنما يكون عند عدم الماء، وأما إذا وجد الماء فلا يكون الاستجمار بالحجارة ولا يقتصر عليه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال: وهذا خلاف ما عليه العلماء، أي كلام ابن حبيب المالكي، هذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة. إذن هو خلاف ما عليه أهل العلم وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة الكثيرة. فإذن كما سبق أنه يجوز أن يقتصر على الماء في الاستنجاء، يجوز أن يجمع أو يجوز أن يقتصر على الحجارة. وما يبقى من أثر النجاسة اليسير فهذا معفو عنه. وسيأتي شروط جواز الاستجمار بالحجارة في الباب الذي يليه إن شاء الله. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة، وهي إذا اقتصر على أحدهما، إذا اقتصر على أحدهما الماء والحجارة فأيهما أفضل؟ هل يقتصر على الماء أو على الحجارة؟ أكثر العلماء على أن الماء أفضل إذا أراد الاقتصار على أحدهما. نص عليه ابن قدامة في المغني، وكذلك النووي في شرح مسلم، بل نقل عليه ابن عبد البر إجماع الفقهاء في الكلام الذي سبق ذكره في كتاب الاستذكار. قال: والفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب. قالوا: لأن الماء يزيل عين النجاسة ويزيل أثرها خلاف الحجارة، وإن زال عينها يبقى أثرها. فإذن إذا اقتصر على أحدهما فالاقتصار على الماء أفضل. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة الجمع بينهما، الجمع بين الحجارة والماء، يعني يستعمل الحجارة يستجمر به أولا ثم يستنجي بالماء. ذهب عامة أهل العلم إلى أن الجمع بين الماء والحجارة أفضل من الاقتصار على أحدهما. ذكره النووي في شرح مسلم، بل نقل عليه إجماع أهل الفتوى، كان مما قال في شرح الحديث رقم 271. قال: الذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أئمة الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة، فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء. وقد نقله عن الجماهير من السلف والخلف وعن عامة العلماء غير واحد من العلماء كابن الملقن أيضا في كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، وهكذا القسطلاني في إرشاد الساري وغيرهم من أهل العلم نقلوا هذا القول عن عامة العلماء، بل بعضهم حكى عليه الإجماع كما حكاه الكاساني صاحب بدائع الصنائع من الحنفية، وهو من أحسن كتب الحنفية، مختصر ونافع ويذكر فيه أدلة، حكى الإجماع عليه. واستدل هؤلاء على ذلك بحديث ابن عباس في قوله الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء، الآيات نازلة في أهل قباء، قال: إن الله يثني عليكم أي في تطهركم، في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء، إنا نتبع الحجارة الماء. وهذا الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار من طريق عبد الله بن شبيب، عبد الله بن شبيب عن أحمد ابن محمد ابن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز. قال: وجرت في كتاب أبي، وجرت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس، وإسناده هذا ضعيف جدا. فعبد الله بن شبيب متروك، وأحمد بن محمد بن عبد العزيز مجهول، وأبوه ضعيف، فالإسناد شديد الضعف. والمحفوظ عن أهل قباء ما أخرجه أهل السنن عن أبي هريرة، هو حديث صحيح سيأتي يذكره المؤلف بعد بابين وثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم، سأل أهل قباء: إن الله يثني عليكم، قالوا: إنا نستنجي بالماء، هكذا بهذا اللفظ دون زيادة الحجارة، إنا نستنجي بالماء. وهذا الذي هو في السنن وهو صحيح عنهم، وأما هذا فهو شديد الضعف. النووي رحمه الله بعد أن قرأ أن هذا الحديث ضعيف في شرح المهذب قال: لكن هذا يثبت استنباطا، أنهم كانوا يجمعون بينه. حاصل كلامه يقول، قال: لأن الاستجمار بالحجارة معروف عند العرب لا يحتاج إلى ذكره حتى يذكرونه، وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء عن الشيء الزائد، الذي أثنى الله تعالى عليهم به، فأخبروا أن الشيء الزائد والاستنجاء بالماء، واستدل له برواية جاءت لهذا الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء إذا خرجوا من الغائط، كانوا يستنجون بالماء إذا خرجوا من الغائط، أي أنهم يستجمرون في ذلك الموضع، فإذا خرجوا استنقوا بالماء. كلام النووي رحمه الله في شرح المهذب صفحة 82 من المجلد الثاني. بعد أن ذكر هذا الحديث إنها نتبع الحجارة من ما قال ليس له أصل في كتب الحديث، قال فإذا علم أنه ليس له أصل من جهة الرواية فيمكن تصحيحه من جهة الاستنباط، لأن الاستنجاء بالحجر كان معلوما عندهم يفعله جميعهم، وأما الاستنجاء بالماء فهو الذي انفردوا به. فلهذا ذكر ولم يذكر الحجر لأنه مشترك بينهم وبين غيرهم ولكونه معلوما. فإن المقصود بيان فضلهم الذي أثنى الله عليهم بسببه. ويؤيد هذا قولهم إذا خرج أحدنا من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، فهذا يدل على أن استنجاءهم بالماء كان بعد خروج من الخلاء، والعادة جارية بأنه لا يخرج من الخلاء إلا بعد المسح بماء أو حجر. كلام النووي رحمه الله. كلام النووي هذا قواه بعضهم بعض العلماء بأثر لحذيفة رضي الله عنه، وهو مروي عن حذيفة من طريقين هو بهما حسن، أن حذيفة كان يستنجي بالماء إذا خرج من الخلاء، يستنجي بالماء إذا خرج من الخلاء، فأثر حذيفة يستنجي بالماء إذا خرج من الخلاء ليس معنى أنه يتركه بدون مسح كما قال النووي، بل يمسح بالحجارة فإذا خرج يستنجي بالماء، يغسل بالماء. أيضا جاء في هذا أثر عن علي رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة وكذلك البيهقي في السنن من طريق عبد الملك ابن عمير عن علي رضي الله عنه قال إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا، إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا، إذا تأذوا ليبسي أكلهم وطعامهم، قال وإنكم تثلطون ثلطا فأتبعوا الحجارة بالماء. وعبد الملك بن عمير من التابعين ثقات رأى عليا، أثبت له كثير من أهل العلم أنه رآه. قال العلائي، ذكر العلائي في جامع التحصيل، قال رأى عليا ولكن لم يسمع منه، مع أن سمعه منه كما قال غير واحد ممكن، وولد في خلافة عثمان وكان بالكوفة ما علي. إلا أنه من المحتمل أنه مات علي وهو صغير فلم يسمعنا، فيه انقطاع يكون على هذا. احتج له شيخ الإسلام أو أيد شيخ الإسلام هذا القول الذي ذهب إليه عامة العلماء بأمرين أيضا. قال أولا أنه أبلغ في التنظيف، فيشبه غسل الثوب بعد الحث والفرك، إذا أصابه شيء مما يحات ويفرك يفعل بذلك ثم يغسل. قال فهذا يشبهه، يستدل له بهذا. وأيضا الأمر الثاني الذي احتج له به شيخ الإسلام قال أنه أبلغ أو أبعد من الأذى باليد، أو أبعد من مس الأذى باليد. لمسح بالحجارة يزيل عين الأذى وإن بقي أثره فلا يمسه بيده مباشرة. قال فهو أبعد من مس الأذى باليد المحوج إلى تكلف تطهيرها بعد ذلك. أن الصبي يحتاج أنه يرجع يطهر يده بعد ذلك. أيضا ما كرهه لأجله الصحابة أنهم كانوا يبتعدون عن ذلك لما يبقى فيه من رائحة ونتنة. وللتنبيه استدلوا أيضا بحديث بعضهم يعزو إلى سعيد بن منصور، واللفظ المشهور عندنا عند ابن أبي شيبة وغيره سند صحيح وغيره، والحديث الذي تقدم معنا عن عائشة أنها قالت مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء فإني أستحيهم. يذكر الفقهاء هذا الحديث بلفظ مرن أزواجكن أن ينقوا بالحجارة والماء، أو أن يتبعوا الحجارة الماء. مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء. وهذا اللفظ ذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة واستدل به، ذكره ابن قدامة كثير من أهل العلم، والمشهور باللفظ الأول الذي سبق سنده صحيح. سيذكره المؤلف أيضا في باب الاستنجاء بالماء. ممن اختار هذا من العلماء المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للتعليل الذي علل به شيخ الإسلام، فإنه ذكر أن التطهير يكون بثلاثة أشياء. قال يكون بالماء وحده، أو بالحجارة وحدها، أو بالحجارة والماء. ثم قال وهذا الثالث أنه يتطهر بالحجر ثم الماء لا أعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيرا. أنكر تحري ذلك أو تعمد ذلك والحرص عليه الشيخ الألباني رحمه الله، مع أنه يقول إذا اتفق فعلوا اتفاقا لا شيء فيه، فإن له كلاما في هذه المسألة في كتاب تمام المنة في السلسلة الضعيفة، في تمام المنة بالغ في إنكاره، وكان مما قال قال والجمع بين الحجارة والماء لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، وأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين، وأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين، لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. الشيخ الألباني هو أشهر من أنكر، ولم أرى لأحد من أهل العلم إنكار ذلك قبله. أيضا قال في السلسلة الضعيفة قال والراجح عندي أنه لا يشرع الجمع بينهما، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من التكلف، فبأيهما استنجى حصلت السنة. فإن تيسر الأمران معا بلا كلفة فلا مانع من ذلك. فإن تيسر الأمران معا بلا كلفة فلا مانع من ذلك لما فيه من تنزيه اليد عن الرائحة الكريهة. وهكذا فتوى الشيخ مقبل رحمه الله يقول إن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحري الجمع بينهما. قال ولكن من فعل ذلك لا يصل فعل هذا إلى حد البدعة، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فلو فعله الإنسان وتيسر له ذلك فهذا لا شيء فيه، بل هو أبلغ في التطهير، أبلغ في تطهير الموضع، أبلغ في البعد عن مباشرة اليد للنجاسة، أبعد من بقاء الرائحة في اليد. وإن اقتصر على أحدهما أجزأه ذلك كما هو معلوم. لكن دون فتح لباب الوسواس، فالذي يرى أنه لا يجزئه إلا الأمران هذا فعله خطأ ومخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يرى أنه لا يجزئه إلا الأمران مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فعل ذلك للمعاني التي سبقت فلا شيء فيه. مثل هذا ما يوضع الآن في بعض أماكن قضاء الحاجة، يجعلون مناديل، فلو بدأ مسح الأذى بالمنديل ثم غسله لأجل ألا يباشر النجاسة بيده ولا يبقى لها أثر في يده فهذا أيضا مثله لا بأس به. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح هذا، ولا عن أهل قباء في هذا الحديث الذي سبق، الحديث ضعيف. والنووي رحمه الله يقول لا أصل له. إذن هذه مسائل تتمة للباب الذي سبق، ثم سيأتي بعده باب السنجاء بثلاثة أحجار. أخ يقول هل يصلح أن يأخذ الإنسان حجارة إلى البيت مع وجود ما لأجل يجمع بينه في السنجاء؟ لا، لا يتحرى ذلك ولا يفعله، لأن السنجاء بأحدهما مجزئ، إذا عنده الماء في بيته يجزئه. لكن إن كان في موضع فيه حجارة وتيسر له ذلك بدون كلفة وفعله، أما هذا التحري الشديد قد يكون يجره بعد ذلك لأنه يرى أنه لا ينقيه ولا يطهر إلا الجمع بينهم، وهذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. بهذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.